رسول الهدى حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. في السنة الخامسة بعد الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، كانت معركة الأحزاب، والتي تسمى أيضا معركة الخندق، نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة لمنع الأحزاب والأعداء من اقتحامها. وفي هذه المعركة أكثر من جانب للحديث، باعتبار أنها تمثل أحد أهم الحوادث التي وقعت في حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وأحد أهم حوادث تاريخ الإسلام بصفة عامة. فقد كانت هذه المعركة في الواقع نقطة تحول في تاريخ الإسلام، وقلبت موازين القوى بين الإسلام والكفر لمصلحة المسلمين. وكان النصر الذي تحقق فيها للمسلمين مفتاحا للانتصارات المستقبلية العظيمة التي حققها المسلمون في حياة النبي. فقد انقسم ظهر الأعداء من المشركين واليهود وغيرهم في هذه الغزوة، ولم يستطيعوا بعد ذلك القيام بأي عمل عدائي مهم تجاه المسلمين. إن حرب الأحزاب، وكما يدل عليها اسمها، كانت مواجهة شاملة من قبل عامة أعداء الإسلام والفئات والأحزاب المختلفة آنذاك من قريش واليهود والقبائل العربية المشركة، الذين تعرضت مصالحهم ومنافعهم جميعا للخطر نتيجة توسع وانتشار الإسلام. وما أريد أن أتحدث عنه من جوانب هذه المعركة في هذه الحلقة هو الجانب المتعلق بدور اليهود فيها. فماذا كان دورهم فيها؟ بالعودة إلى الوقائع التاريخية، نجد أن اليهود كانوا هم أول من أطلق شرارة هذه الحرب، وخطط لها، وحرض عليها، وجمع الحشود والأحزاب من أجلها بهدف اجتياح المدينة المنورة وقتل النبي والقضاء على الإسلام والمسلمين إلى الأبد. والأسباب التي دفعتهم إلى القيام بهذا الدور العدواني الكبير والخطير ضد الإسلام والمسلمين هي: أولا، أن اليهود رأوا وبشكل واضح كيف أن المسلمين يزدادون قوة، وكيف أن الإسلام يزداد اتساعا وانتشارا باستمرار ويوما بعد يوم، وهم يرون أن نفوذهم كمصدر وحيد للمعارف والعلوم بدأ ينحسر ويتلاشى أمام حركة الإسلام ومعارفه وعلومه ومفاهيمه، وأمام النقد الذي وجهه الإسلام لادعاءاتهم وتفنيده لكل مزاعمهم، التي منها أنهم شعب الله المختار حيث جاء الإسلام ورفع شعار إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وشعار لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هذه المفاهيم الجديدة التي جاء بها الإسلام كانت تزلزل مكانة اليهود ونفوذهم وتفقدهم الشيء الذي كانوا يعتزون ويفتخرون به على الناس، فامتلأت قلوبهم بالغيظ والحقد على الإسلام وأتباعه، مما دفعهم إلى أن يتآمروا على الإسلام ويقوموا بدور تحريضي ضده وضد المسلمين، وأصبحوا يتطلعون إلى هدف استئصال النبي وأتباعه بأية وسيلة. وثانيا، أن يهود المنطقة آنذاك كانوا أصحاب أموال وأملاك كبيرة، بحيث إن حركة الاقتصاد والتجارة في المدينة المنورة ومحيطها والمنطقة بشكل عام كانت بيدهم، كما كانوا أصحاب وجاهة وزعامة ورئاسة، وكان نفوذهم الاقتصادي والسياسي يمتد على تلك المنطقة وأهلها. هكذا كان حالهم قبل أن يأتي الإسلام وينتشر في ذلك المحيط. أما بعد مجيء الإسلام فإن انتشار الإسلام المستمر في ذلك المحيط الذي يعيشون فيه جعلهم يشعرون أنهم يفقدون نفوذهم وسيطرتهم على المنطقة وأهلها، فبدأوا يشككون الناس بنبوة النبي، وانطلقوا في دورهم التحريضي ضد الإسلام والمسلمين. وثالثا، أن النبي صلى الله عليه وآله استطاع أن ينتصر على اليهود في واقعة بني قينقاع وواقعة بني النضير، حيث تم إجلاؤهم وإخراجهم من المدينة إلى منطقة خيبر وبلاد الشام، بعد أن نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله وأخلوا بأمن الدولة وكيان الإسلام، فأرادوا أن يأخذوا بثأرهم من المسلمين الذين طردوهم من المدينة وسيطروا على جزء من أموالهم وممتلكاتهم. ولكنهم كانوا يدركون جيدا أنهم لا يستطيعون أن يأخذوا بثأرهم لوحدهم، لأنهم أعجزوا من أن يحاربوا المسلمين من دون الاستعانة بقوى أخرى. لذلك لجأوا إلى تحريض قريش والقبائل العربية المشركة والفئات والأحزاب المتضررة من الإسلام آنذاك والطامعة في الحصول على مكاسب مالية وغير مالية. حرضوا هؤلاء جميعا على حرب رسول الله واجتياح المدينة معقل المسلمين، وأمدوهم بأموال كبيرة، ووعدوهم بأن يقفوا إلى جانبهم حتى النفس الأخير في حرب النبي والمسلمين. إذن الضربة القوية التي تلقاها اليهود وخاصة يهود بني النضير من المسلمين، والتي أجبروا على إثرها إلى مغادرة المدينة إلى خيبر وبلاد الشام، دفعتهم إلى أن يخططوا للانتقام من المسلمين والقضاء على الإسلام والقيام بدور كبير في حرب الأحزاب. وقد ذكر المؤرخون كشاهد على تحريض اليهود ودورهم في إشعال فتيل حرب الأحزاب ضد المسلمين، أن بعض زعماء اليهود من قبيلة بني النضير كسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وغيرهم جاءوا إلى مكة وتكلموا مع زعماء قريش ودعوهم إلى حرب رسول الله وقالوا لهم: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصل، فلقد جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله. وعندما سألهم المشركون: أفديننا أهدى أم دين محمد؟ أجاب اليهود: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق. وهكذا شهد اليهود للمشركين عبدة الأصنام والأوثان بأنهم أهدى من محمد سبيلا، وأن دينهم خير من دين محمد. كل ذلك من أجل تحقيق أهدافهم في استمالة المشركين نحوهم، مما جعل المشركين يثقون بهم فتحالفوا معهم وأقنعوا بعض القبائل العربية الأخرى كبني سليم وقبيلة غطفان اليهودية على الدخول في هذا التحالف، وبذلوا الأموال لهم، حيث أعطوا قبيلة غطفان وحدها كل تمر خيبر لمدة سنة كاملة. وهكذا التقت مصالح هؤلاء الأحزاب والجماعات والفئات المختلفة في حرب النبي والمسلمين في معركة الأحزاب والخندق. فاليهود هم الذين خططوا لهذه الحرب، وهم الذين جمعوا كل هذه الحشود من القبائل والجماعات السياسية المختلفة، وهم الذين شجعوا على التحالف فيما بينها لحرب النبي، وهم الذين اعترفوا للمشركين بصحة دينهم وعبادتهم للأصنام من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم في حرب النبي والمسلمين. لقد وقف المسلمون الأولون في غزوة الخندق أمام كل جموع وحشود اليهود والأحزاب بقوة وعزم وثبات، واستطاعوا بوعيهم وثباتهم أن يسقطوا كل خطط الأعداء ومؤامراتهم. والمطلوب اليوم أن يقف المسلمون كما وقف الأولون بكل قوة وعزم وإرادة صلبة أمام التحديات، وأن لا يبالوا بحشود العدو وطاقاته وإمكاناته، وأن لا يزيدهم كل ذلك إلا إيمانا بقضيتهم ورسالتهم وأرضهم ومقدساتهم، وأن يكونوا كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.